بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه اتجه أخيرا إلى القول بأن الغنائم غير المنقولة، من الأموال غير المنقولة، لا يتعلق بها الخمس، بل كلها لعامة المسلمين. طبعا المراد بعامة المسلمين عامة المسلمين، السادة وغير السادة، ما ليس المراد عوام المسلمين بحيث لا يشمل السادة كما تخيله أحد طلابنا بالأمس. فالأراضي الخراجية لعامة المسلمين ولا يخرج منها الخمس، وذلك لأن العمدة فيما يتمسك به لإثبات الخمس في حتى في الأراضي عبارة عن الآية الكريمة ورواية أبي بصير. وبحسب التحقيقات الأخيرة التي حققها أستاذنا الشهيد، يمكن أن نقدم دلالة الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية الدالة على أنها كلها لعامة المسلمين، نقدمها على دلالة الآية والرواية معا. أما تقديمها على دلالة الآية فقد بحثناه سابقا، وأما تقديمها على رواية أبي بصير قلنا بعدة وجوه ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. ذكرنا الوجه الأول والثاني اللذين ذكرهما أستاذنا الشهيد ورد عليهما مناقشهما، ثم بدأنا ببيان الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن أن نثبت بها تقديم الروايات الواردة بشأن الأراضي على دلالة رواية أبي بصير الدالة بإطلاقها أو بعمومها على وجوب الخمس حتى في الأراضي. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها أستاذنا الشهيد بهذا الصدد هو، طبعا بدأنا في الدرس الماضي ببيان الوجه الثالث لكن ما أكملنا. الوجه الثالث هو أنه ليس من الضروري أن تكون الروايات الواردة بشأن الأراضي صالحة بتمامها على التقديم، صالحة للتقديم، ليس من الضروري أن تكون كلها صالحة للتقديم على رواية أبي بصير، بل يكفي أن تكون طائفة من تلك الروايات صالحة للتقديم. وبالفعل يقسم أستاذنا الشهيد الروايات الواردة بشأن الأراضي الخراجية إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما جاء في موضوعها عنوان الأراضي الخراجية، مو أراضي السواد بل أراضي الخراجية. والطائفة الثانية ما جاء في موضوعها عنوان أراضي السواد، وقال بأنه ما كان من الطائفة الأولى خب أراضي الخراجية دلالتها على شمول الحكم لتمام الأراضي الخراجية بما فيها من الأخماس الخمسة، كلها دلالة إطلاقية ليست دلالة وضعية ولا عمومية بأداة العموم، بل بدلالة إطلاقية. فلو كنا نحن مع هذه الطائفة الأولى فقط لكان بالإمكان أن يقال بأن رواية أبي بصير تتقدم عليها، مو هي تتقدم على رواية أبي بصير، بل رواية أبي بصير تتقدم عليها، لأن رواية أبي بصير استخدمت فيها أداة العموم، فدلالتها على الشمول دلالة عمومية، بينما هذه الطائفة الأولى من الروايات الواردة بشأن الأراضي دلالتها الشمولية تكون بالإطلاق لا بأداة العموم. ومتى ما تعارضت دلالة إطلاقية ودلالة عمومية فالدلالة العمومية تتقدم على الدلالة الإطلاقية. لكن توجد عندنا الطائفة الثانية. الطائفة الثانية هي الطائفة التي جاء في موضوعها عنوان أراضي السواد، مو الأراضي الخراجية، بل جاء في موضوعها عنوان أراضي السواد، فدلت على أن أراضي السواد للمسلمين عامة. وهذه الطائفة بما أنها صبت الحكم على عنوان أراضي السواد، وأراضي السواد اسم علم، أنا ما أعرف من الناحية التاريخية، أستاذنا الشهيد هكذا يقول حسب النقل المقرر لبحثه أن أراضي السواد كان اسما علما للأراضي الزراعية والبساتين التي كانت موجودة في العراق، سواء في الكوفة والنجف أو في غيرهما، حسب ما جاء في تقرير بحث الخمس لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هسه احنا نتكلم على فرض صحة نقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذا طبعا بحاجة إلى فحص أكثر نجد بأنه هل حقا كان هكذا. على كل حال المظنون إن لم أقول المطمئن به صحة كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فبناء على هذا يقول بأنه الدلالة الشمولية لهذه الطائفة الثانية من الروايات دلالة وضعية، دلالة العلم على تمام معنى المعنى، على تمام معنى، مثل دلالة اسم النجف على تمام مناطق وأحياء النجف، مثل دلالة الكوفة على تمام مناطق الكوفة، كل علم يدل على تمام أجزاء معناه بالدلالة الوضعية لا بالإطلاق ولا بأداة العموم، بل بالدلالة الوضعية. ولا شك أن الدلالة الوضعية أقوى من الإطلاق، بل ربما تكون أقوى من دلالة أداة العموم أيضا. ففي مادة الاجتماع بين رواية أبي بصير وهذه الطائفة من الروايات تقدم ما هو الأقوى، وهو عبارة عن هذه الروايات للطائفة الثانية في مادة الاجتماع. طبعا مادة الاجتماع عبارة عن مقدار الخمس من الأراضي الخراجية المسمات بأراضي السواد الحاصل عليها بالغنيمة بالقتال، هذا مادة اجتماع رواية أبي بصير وهذه الطائفة من الروايات، لأن رواية أبي بصير بإطلاقها أو بعمومها، لأنه استخدم فيه كلمة كل بعمومات الشمولي تدل على أنه يجب الخمس لا فقط في الأشياء في الغنائم المنقولة بل في غير المنقولة أيضا، مما يدخل في الأراضي، في أراضي الخراجية وأراضي السواد، كلها يتعلق بها الخمس بحسب الشمول المستفاد من رواية أبي بصير. فرواية أبي بصير إذن تشمل كل الأراضي الخراجية بما فيها أراضي السواد. وهذه الطائفة من الروايات أراضي السواد ماذا تقول؟ تقول بأن أراضي السواد كلها لعامة المسلمين، لا أربعة أخماس فقط، بل كلها بل لعامة المسلمين. وإذن مقدار الخمس من تلك الأراضي يقع محل تعارض. مقدار الخمس بمقتضى دلالة الشمولية لرواية أبي بصير، مقدار الخمس ليس لعامة المسلمين بل يعطى لمصارف الخمس، يعطى للإمام. وبمقتضى الدلالة الشمولية لهذه الطائفة من الروايات تكون لعامة المسلمين، مو فقط أربعة أخماس بل كلها لعامة المسلمين ولا يخرج منها الخمس. إذن فمادة الاجتماع لطرفي التعارض عبارة عن مقدار الخمس من الأراضي المسمات بأراضي السواد المأخوذة عنوة بالحرب من الكفار. فيا أولي يتقدم هنا لابد أن نقول بأن روايات الواردة بشأن الأراضي السواد تتقدم لأن دلالتها الشمولية لتمام الأخماس الخمسة، يعني لتمام أرض السواد لا فقط أربعة أخماس، هذا دلالة علمية وضعية كدلالة اسم العلم على تمام أجزاء مسمى. وهذه الدلالة الشمولية أقوى من الدلالة الشمولية، إما أقوى أو مساوي. إن قلنا بأنه دلالة اسم العلم لتمام أجزاء المسمى وضعية ودلالة كل أيضا وضعية، فإذن كلاهما وضعية إذن متساويان، خب متساويان. وإن قلنا بأنه لا، دلالة العلم على تمام أجزاء مسمى أقوى من كل، من دلالتكم كل، فهذه يصير أقوى. إذن فالدلالة الشمولية لروايات الواردة في أرض السواد إما أقوى من الدلالة الشمولية لروايات أبي بصير أو لا أقل أنها مساوية لها. فإن كان أقوى، إن كانت أقوى هنا تتقدم في مادة الاجتماع، تتقدم على رواية أبي بصير. وإن كانت متساوية فيتساقطان في مادة الاجتماع، يتساقطان في مادة الاجتماع، ونلجأ في ذلك إلى الأصول العملية ومقتضى الأصول العملية البراءة عن وجوب الخمس، فتجري البراءة عن وجوب الخمس. إذن فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالدلالة الشمولية لرواية أي بصير، لأنها إما ساقطة بالتقديم أو ساقطة بالتساقط. فلا يمكن إذن التمسك بالدلالة الشمولية لرواية أبي بصير في مادة الاجتماع بين هذين الطرفين. وبالتالي يقول أستاذنا الشهيد هذا يكفي لسقوط رواية أبي بصير. وإن كانت الطائفة الأولى من الطائفتين لا توجب التقديم ولكن الطائفة الثانية توجب التقديم أو التساقط، وهذا يكفي لسقوط الرواية أبي بصير. وبالتالي للآية الكريمة تفيدنا لإثبات وجوب الخمس في الأراضي، ولا الرواية أبي بصير تفيدنا لإثبات الخمس في الأراضي الخراجية، الأراضي الخراجية. وهنا قد يتوهم بأن هذا البيان إنما يمشي في خصوص الأراضي الأراضي المسمات بأراضي السواد، أما باقي أراضي الأراضي الخراجية في غير العراق، الأراضي الخراجية التي في أماكن أخرى لا تسمى بأرض السواد، فماذا نصنع بتلك الأراضي الخراجية الخارجة عن دائرة أراضي السواد؟ ففي تلك يا نقدم أي من الطرفين، فقد يقال بأنه في الأراضي الخراجية الأخرى بل ما نقدر نقدم الروايات، بل لابد أن نعمل بوجوب الخمس المستفاد من رواية أبي بصير. ولكن هنا ينبه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ينبه على أن الطائفة الثانية وإن كانت بحسب دلالتها المطابقية خاصة بأراضي السواد، ولكنها تحمل دلالة التزامية على الرواية على الأراضي الخراجية الأخرى أيضا غير السواد، لعدم احتمال الفرق في الحكم بين أراضي الخراج في العراق وأراضي الخراج في مكانات أخرى، لا نحتمل الفرق فقهيا، ماكو هيك احتمال. فما يجري على أراضي السواد يكون منطبقا بالدلالة الالتزامية على باقي أراضي الأراضي الخراجية في غير العراق أيضا. إذن فهذه الطائفة الثانية التي دلت على كون أراضي السواد لعامة المسلمين ولا يخرج منها الخمس، هذه الطائفة تدل أيضا ولو بالدلالة الالتزامية على أن باقي أراضي الخراج أيضا كذلك، باقي أراضي الخراج أيضا يكون تكون لعامة المسلمين ولا يخرج منها الخمس، بل بتمام أخماسها الخمسة لعامة المسلمين لا فقط أربعة أخماس. إذن فهذه الطائفة الثانية عندما إما نقدمها، عندما قلنا أنها إنما نقدم إما نقدمها أو نقول أنها توجب التساقط، إما نقدمها على بلي رواية أبي بصير أو توجب التساقط مع رواية أبي بصير، لا فقط بمقدار دلالتها المطابقية بل بما لها من دلالة مطابقية والتزامية، نقول بأنها إما تتقدم على رواية أبي بصير إن قلنا بأنها أقوى من الدلالة العمومية فتتقدم على رواية أبي بصير، وإن قلنا بأنها مساوية للدلالة العمومية فهي توجب التساقط في مادة الاجتماع مع رواية أبي بصير. فهذا الذي قلناه لا فقط في الأراضي المسمات بالسواد، وإن كانت هذه الروايات بحسب منطوقها بحسب دلالتها المطابقية هي وردت في الأراضي السواد، ولكن نحن نطبق الفكرة على الدلالة المطابقية والالتزامية معا بناء على نظرية أن الدلالة الالتزامية في الأمارات حجة، فبناء على حجية الدلالة الالتزامية في الأمارات نقول بأن هذه الروايات بما فيها من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، معا إما نقدمها على رواية أبي بصير في مادة الاجتماع، أو نقول بأنها في مادة الاجتماع تتساقط مع رواية أبي بصير ونجري البراءة في مادة الاجتماع. مدلول الالتزامية لما كان شموله وضعيا كالدلالة الالتزامية للدلالات الوضعية، دلالة وضعية بليك أي دلالة وضعية، مدلول التزامية لدلالة وضعية. مدلول التزامي شمول ثاني ما كليش شمول ثاني
هو على المفهوم
اي
على بيز دلالة يعني وضعية على الشمول او دلالة غير وضعية على الشمول.
دلالة التزامية لدلالة وضعية، دلالة التزامية بعد ما بي بلي شمول وغير الشمول، هو بقدر ما تتم الدلالة الالتزامية، بقدر ما نعلم بعدم الفرق، بقدر العلم بعدم الفرق نقول تنعقد دلالة التزامية. وهذه الدلالة الالتزامية إذا كانت دلالة التزامية لإطلاق كان حالها حال الإطلاق، ولكن هنا ليست دلالة التزامية لإطلاق بل دلالة التزامية لمعنى وضعي، إذا فهي تتقدم، فأيضا تتقدم عند التعارض.
أنت حافظ على قوتها زي إقبال الكل؟
بناء على حجية الدلالة الالتزامية، فدلالة الالتزامية حالها حال دلالتها المطابقية. إذا كانت الدلالة المطابقية تتقدم هي أيضا تتقدم. طبعا كان أكو كلام في بحثنا في علم الأصول حول بلي الدلالة الالتزامية للإمارات، وأكو للسيد الخوئي مناقشة في هذه الفكرة. السيد الخوئي ما كان يؤمن بالقاعدة العامة لحجية الدلالة الالتزامية للإمارات، وإنما كان يقول بأن الدلالة الالتزامية للإمارات إذا كانت مشمولة لدليل حجية تلك الأمارة فراح يصبح حجة. ففي خبر الثقة نقول بأنه الدلالة الالتزامية مشمولة لدليل الحجية، لأن دليل الحجية يقول كل ما أخبر به الثقة، من ما أخبر به الثقة فقد أخبر بلوازمه، لو أخبر الثقة بشيء فقد أخبر بلوازمه، يصدق عرفا على أن هذا المدلول الالتزامي أيضا مما أخبر به الثقة، عرفا يصدق على المدلول الالتزامي لخبر الثقة أنه مما أخبر به الثقة، لأن الخبر عندما الثقة يخبر بشيء فعرفا يصدق أنه قد أخبر بهذا الشيء وبلوازمه للعلم بالتلازم بينهما. فعلى هذا الأساس يبني السيد الخوئي على حجية المدالي الالتزامية لأخبار الثقات لا كقاعدة عامة. وعلى كل حال ولعل الحق مع السيد الخوئي في هذا المجال، ولكن بالنسبة إلى المدالي الالتزامية لخبر الثقة لا فرق بين الرأيين، النتيجة واحدة بأنه بالأخرى تكون حجة، إما حجة لأجل القاعدة العامة وإما حجة لخصوص خبر الثقة، لأن المدلول الالتزامي لخبر الثقة أيضا مما أخبر به الثقة. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكره أستاذنا الشهيد. يبقى علينا أن نقرأ جملة من روايات الطائفة الأولى وجملة من روايات الطائفة الثانية ونعطي مصادرها. بلي بالأمس قرأنا بعض روايات الطائفة الأولى، بالأمس قرأنا من روايات الطائفة الأولى. أولا باب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث الثالث. ثانيا نفس المصدر، الحديث الرابع. ثالثا باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث الأول. إذن الأحاديث الثلاثة قرأناها بالأمس، الآن أقرأ لكم حديث رابع أيضا تابع للطائفة الأولى، باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، عقد البيع وشروطه في كتاب التجارة من الوسائل، أكو أبواب بعنوان أبواب عقد البيع، أبواب عقد البيع وشروطه. الحديث التاسع في الباب 21، باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث التاسع، بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج. لاحظوا موضوع السؤال هو أرض الخراج، بلي سألته عن شنو، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال إنما أرض الخراج للمسلمين. هذا محل الشاهد، أن الإمام في هذه الرواية يجعل أراضي الخراج كلها للمسلمين، وهذا معناه أنه لا يطلع، ما يطلع من عند خمس، وإنما لعامة المسلمين، إنما أرض الخراج للمسلمين. فقال له، بل فقالوا له بعض الحضار، قالوا للإمام فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، واحد يشتري من الآخر وهو يتحمل الخراج الذي يعطى لعامة المسلمين. فقال لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك، هذا شيء معيب، ما يتقبلون الناس، إذا ما يخاف من العيب ما يخالف خليه يسويها. فالإمام أجابه بمعنى من هذا القبيل. فهذا شاهد على أنه الأراضي الخراجية لعامة المسلمين، وإذا هم واحد يشتري بعنوان أنه يسيطر عليه ويجعل خراجه لعامة المسلمين، يجعل بلي ريعه وإنتاجاته لعامة المسلمين، هو هم طبعا يأكل في مقابل تعبه، في مقابل عمله في هذه الأراضي هم يأكل من عده، ولكن يعطي ما يزيد عن حاجته، يعطيه لعامة المسلمين طبعا بإشراف الولي الأمر في كل زمانين. أي هذا الطائفة الأولى، هذا أراضي الخراجية مو أرض السواد، هذا الطائفة الأولى بلي، هذه مو عالمية بلي. إذن أربعة روايات صارت من الطائفة الأولى. من الطائفة الثانية جبت لكم روايتين من الطائفة الثانية اللي يعبر فيها بأرض السواد. الرواية الأولى الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الرابع. باب الأول من باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، عقد البيع وشروطه، حديث الرابع وحديث الخامس. هذان الروايتين، هاتان الروايتان في الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث الرابع والخامس. محمد بن الحسن بإسناد الحديث الرابع، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، أظنه صحيحة السند أظنها، بل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، السواد أراضي السواد ما منزلته، شنو حكمه مثلا، شنو وضعه قيمته منزلته. فقال هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن يخلق بعد بلي ولمن لم يخلق بعده وفي المستقبل سوف يخلق، لعامة المسلمين مو فقط المسلمين اليوم، حتى المسلمين المستقبل، حتى من يولد في المستقبل كلها. فقلت الشراء من الدهاقين، طبعا الشراء مو الاشتراء، الشراء يعني البيع، اشترى يعني اشترى، شراء يعني باع. فهنا السؤال عن الشراء مو عن الاشتراء، يعني هل يجوز أن نبيع ما بأيدينا من أراضي السواد، نبيعها على الدهاقين على الفلاحين مثلا؟ فقلت الشراء من الدهاقين. قال لا يصلح إلا أن تشري منهم، يعني تبيع عليهم، على أن يصيرها للمسلمين، تمضي للدهقان هذه الأرض وتأخذ من عنده المبلغ وتشترط عليه، ترى هذه الأرض مو بنا أكثر إليك بتمامها، لابد ما أن تعطي خراجها وريعها للمسلمين، مو إليك بالذات، أنت تأخذ بقدر حاجتك في مقابل عملك في هذه الأراضي. وهذا يكون يبقى لعامة المسلمين، تشترط علي هذا، لا يصح إلا أن تشري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. تأكد عليه بأن يوم من الأيام إذا أخذوا من عندك هذا من حقهم، لأنه هذا لعامة المسلمين مو إلك. قلت فإن أخذها منهم، إذا أجي يوم من الأيام ولي الأمر أخذ هذه الأرض من هذا الدهقان، فماذا يصنع؟ قال يرد عليه رأس ماله، المبلغ اللي أنت أخذت من عنده وانضعت هذه الأرض ترجع له إياه، وله ما أكل من غلتها بما عمل، مقدار الذي أكل خلال هاي المدة هو أكل وهو إله. أما هذه الأرض والمبلغ الذي أنت ماخذ من عندك وترجعي هي، إذا يوم من الأيام ولي الأمر أخذ الأرض من عنده، فأنت ترجع المبلغ بني رأس المال ويبقى ما أكله له ويعطي الأرض لولي الأمر، لأن الأرض لعامة المسلمين. المهم محل الشاهد أن موضوع هذه الرواية أراضي السواد مو أراضي الخراج، بل أراضي السواد، فيجري فيه ما ذكرنا. الرواية الثانية رقم 5 في نفس هذا الباب، وعنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشتري من أرض السواد، أراضي أهل السواد، بين القوسين أراضي أهل السواد، لعله نسختان، نسخة أرض السواد نسخة أراضي أهل السواد، شيئا إلا من كانت له ذمة، يعني إلا يبدو يعني أنه إلا من كان كافر ذمي، كافرا ذميا، فالكافر الذمي أعطوا إلى هذا الأرض الخراجية وحتى يعمل فيه ويعطي الريع لعامة المسلمين. فإذا كان هكذا أخو لا بأس أن تشتري من عنده وتعطي فد مبلغ، ولكن إذا كان إذا لم يكن له ذمة لا، هذا المفروض أن يؤخذ منه قسرا، ما له حق، لأن أراضي السواد للمسلمين. لا تشتري من أرض السواد أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو يعني إنما السواد أرض السواد فيء للمسلمين. هذا هم كالرواية السابقة، من حيث أن موضوع أن الموضوع الذي جاء في هذا الحكم هو عنوان أرض السواد مو عنوان الأراضي الخراجية، فيجري فيها ما ذكرنا. هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها أستاذنا الشهيد لبيان عدم إمكان التمسك بالآية وبرواية أبي بصير لإثبات وجوب الخمس في الأراضي الخراجية. الوجه الرابع سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.